بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، وكان مع الشريط 112 على 1 تحت عنوان في مصطلح الحديث ومسائل دعوية، تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
نعم يا عشاب،
جزاك الله خير، أرواني الله وإياك. يعني البداية في طلب العلم، كيف شيخنا؟
كيف؟
نعم،
لا كيف، لأن المسألة تختلف من إنسان إلى آخر، من بلد إلى آخر، فحسب الظروف وحسب النبوغ وحسب الاستعداد الفطري.
بشكل عام يعني؟
كيف يعني؟
المنهج العام اللي تربى عليه طلاب العلم واستفادوا،
ويبدأ بطلب العلم كما يبدأ الأطفال الصغار من ألف باء، ثم إذا تعلم القراءة والكتابة، إذا تعلم القراءة والكتابة أقول يختار على الطريقة القديمة شيخا من أهل العلم والفضل يعلمه مبادئ العلوم مبتدئا بالفقه ومبتدئا منه بما يتعلق بتصحيح عبادته وبالعقيدة بتصحيحها، ثم يتعلم مذهب الاستعانة بشيخه. أبدأ من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، ولذلك أقول يختلف إنسان إلى آخر، قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، لكن يتيسر المدارس الابتدائية وتوجيهية وثانوية ونحو ذلك. فلابد من الدراسة حينئذ باكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك، ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه، كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم على بعض المشايخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم، ثم انطلق نفسه وعليه. الله أكبر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله عن الإسلام وسلم خير الجزاء.
وعليكم الخير.
سمعنا أن هناك حديث أو حديثين يختص إسنادهم إليك، هل هذا صحيح؟
يتصل
الإسناد
إليك؟
نعم
نعم. أنا لا أعنى بهذه الناحية.
جزاك الله خير.
يقول السائل أيضا، مدام فضيلة الشيخ بعض الصحابة روايتهم عن بعض التابعين، كيف يصحح مراسيل الصحابة؟
لمن هذا السؤال؟
أحد الشباب من عندنا
الخط الشاهد. هل هذا أحد الشباب يعترض على علماء الحديث؟ وهل هو من القسم الأقل ولا القسم الأكبر الذي ذكرهما ربنا في القرآن الكريم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل هو من أهل الذكر أم هو ممن لا يعلمون؟
لا، هو مش من يعلمون. إذا يسأل أهل الذكر أهل الذكر يقولون
له نعم مراسيل الصحابة حجة، سواء هو فهم ذلك أو لم يفهم، اقتنع أو لم يقتنع، لأنه ليس من الضروري أن يكون سؤال يسأله السائل الجاهل أن يعطى له الجواب بحجم قصد جهله، لا، وبعد ذلك الجواب عند أهل الحديث معروف. صحيح روى بعض الصحابة عن
بعض التابعين لكن هذا نادر جدا. والنادر كما هو مقرر في علم الفقه لا يجب منه فلا نعطي نحن الاجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلا حجر البشر فنقول هو كان الشرطه اذا هذا من مراسيل الصحابه لا يمكن يكون اخذ من التابعين. بهذا الاحكام نقول كما قال ابن عمر في غير حادثه اجعل لعل عند ذاك الكوكب لان الاصل ان الصحابه يثقون بعضهم ببعض اكثر مما يثق احدهم بمن بعدهم. ثم اذا افترضنا ان صحابيا روى عن تابعي بتكون روايته عن هذا التابعي ولو جئناه اي ولو افترضناه انه يكون براسيل التابعي لانه رواه عن تابع رسول الله فيكون هذا الصحابي حينما روى الحديث عن التابعي وقفا به وليس كرواية التابع عن سابع ونحو ذلك لأن الله ذكاه. إيش القرآن حكمة
كتاب ابن عدي كامل في أثناء الرجال في الضعفاء الذي تبع ما رأيكم في هذه في هذا المطبوع؟
يا دينا القائمون على طبعه جماعة تجار لا خلاق لهم يشربون ويبذلون بترويج لجنة من أهل الاختصاص وتحت إشراف الناشر ما شاء الله ما شاء الله فهو فوق أهل الاختصاص. فمن هم أهل الاختصاص؟ أطفال تلاميذ مستأجرين فهم أهل الاختصاص فهو المشرف عليهم. رأيتم الفارس الذي أخرجوه؟ لو رأيت الفارس لعلمت أنهم تجار وأنهم يشملهم عموم قولي عليه السلام التجار هم الفجار إلا من بر وتقى. لقد تبعوا الفارس لا يستفيد منه من كانت عنده الطبعة الأولى من الكتاب لأن الطبعة الأولى في سبع مجلدات كما أظن رأيتها وأرقام الصفحات ليست كل مجلد أرقام الصفحات كل مجلد منفصلة عن أرقام المجلدات الأخرى بل رقم تسلسل من أول مجلد إلى المجلد السابع فكان عدد الصفحات 2000 وكذا. فلما طبعوا الفهرس في مجلد مثل مجلد أحد المجلدات السبعة قال مجموع 8 لكن هذا الفارس لا يعمل الطبعة هذه وإنما لطبعة جديدة عدد الصفحات فيها لكل مجلد له صفحاته على الجد المتبعة في كل المطبوعات. ثم كما يقال ثالثة الأذهاب يضطرون أن نشتري نسخة طبعة جديدة ثم طلبناها قالوا ما جاءت بعد فهم ينشرون المجلد الذي لا فائدة منه إلا مع الطبعة الثانية والطبعة الثانية ما أنزلوها إلى السوق. وفيها أخطاء فاحشة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الجشع والطمع المادي.
أحد الشباب في جامعة الإمام خرج مسعود عنده رسالة ماجستير حول كتاب العلي، وقال يعني نحن كان فيها تصفيفات رهيبة جدا. قال إلا أنه تبين لي أن الإمام العلي كان يعني أعجميا.
لا هذا أمر سهل جدا. هذا مثلا النبي يصب المرفوع وبيرفع المنصوب، لكن لا في مثلا يزيد يكتبه بريد وبريد يكتبه يزيد، فتضيع الترجمة من أصلها. هذا صحيح معروف عن ابن علي كان حافظا ولم يكن مثقفا. كثير من الخطباء المسلمين اليوم يلحق في أثناء القراءة الحديث لأنه ما عنده ثقافة عربية كاملة. هو المهم لما واحد يطبع كتاب من نسخة مخطوطة يطبعها كما هي وبيرجع للأخطاء الموجودة في المخطوطة، لا بأس في هذا. لكن هم المخطوطة ما طبعوها كما هي لأنهم لم يحسنوا قراءتها.
بعض المصنعين هم الحراف
عندهم
الحراف مثل الغزالي، هل يجوز تحذير الناس من هؤلاء؟
نعم يجوز، يجب أن تكون عبارة بحيث لا يفهم الناس أنه هناك حقد وبغائن نحو ذلك. جانب الرفق والشفقة والدعاء من رب عز وجل يهديه، ولا بد من هذا.
ما سلسلة سلسلة
لا طبعا
ها إلا تلغيده. الشيخ الطلقيق مسؤول عن هذا الحديث في قبل يومين فقال من حفظه لعل فيه أبو إسحاق أو أبو إسحاق فيما أذكر، فمعرف الكتاب فيه أبو إسحاق صرح بالتحديث لكن بقي يتعلق اختلاط أبي إسحاق برواية الزهير عنه. ثم هذه الزيارة تفرج بها أبو إسحاق أبو إسحاق وتجد في اختلاطه، إذ الحديث رواية أخرى دون هذه الزيادة. وقد أورد شيخنا الحديث في السلسلة الضعيفة لهذه الزيادة. أليس كذلك الشيخ؟
أقرأ الحديث عشان
الحديث هو أبو البخاري رحمه الله كتاب الحديث أذن وقام لكل واحد منهما، يعني الجمع بين الصلاتين. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا عبد الإسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حدث عبد الله رضي الله عنه أذن بالجلسة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم خرج عشاء إلى آخره. فهنا ذكر الحقين هو البحث الذي يشير إليه شيخنا.
هي تعليق شيخنا.
نعم يا عطشان
جزاك الله خير، أرواني الله وإياك. يعني البداية في طلب العلم شيخنا
كيف؟ لا كيف، لأن يعني المسألة تختلف من إنسان إلى آخر، من بلد إلى آخر، حسب الظروف وحسب النبوغ وحسب الاستعداد والفكري.
بشكل عام
يعني هذا العام اللي تربى عليه طلاب العلم واستفادوا بطلب العلم كما يبدا الاطفال الصغار من الف ثم تعلم القراءه والكتابه. اذا تعلم القراءه والكتابه اقول يختاروا على الطريقه القديمه شيخا من اهل العلم والفضل يعلمه مبادئ العلوم مبتدئا بالفقه ومبتدئا منه بما يتعلق بتصحيح عبادته وبالعقيده في تصحيحها، ثم يتعلم ما يسمى بعلوم الاله مبادئ هذه العلوم كالنحو والصرف ونحو ذلك، وهكذا يمشي في سلم العلوم حتى يتمكن من قراءة الكتاب الذي يقرأه ويفهمه بنفسه دون الاستعانة بشيخه. فلا بد من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، لذلك أقول يختلف من إنسان إلى آخر، قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، فلا بد من الدراسة حينئذ لاكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك، ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم عبد الشيخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم ثم انطلق يمشي وحده.
بالنسبة يعقوب بن سنان قسم تكلم بالتاريخ، تكلم على أبو إسحاق والأعمش معنتهما، قال ما لم يعلم أنهم دلسوا في يكون على الاتصال، يقول لأن الأصل فيهم يعني ثم يقول ما لم يعلم أنهم دلسوا في أبو يحمل على 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 السماع، فما رأي الشيخ؟
ماذا هذا يقال في كل مدلس؟
لا اختار ثلاثة أذكر منها أبو إسحاق والأعمش ونسيت الأكثر،
يقول
هؤلاء
الشيخ هؤلاء الشيخ نعرف ما الذي حمله على هذا التخصيص حتى نتجاوب مع تخصيصه، أما أنا شخصيا لا أعلم هذا التخصيص له وجه.
طيب يقول لأن يعني ممكن نقول أن أبو إسحاق والأحمد الأصل فيهم أنهم أئمة سبعة والتشريف صالح عليهم، فإن كان سمع من شيخه مثل الأعمش عن أبي صالح ومكثر عن أبي صالح، فما لم يعلم أنه دلس عن أبي صالح أنه سمع من أبي صالح فيحمل على السماع.
هذا قول الذهبي أيضا في الجزال بالنسبة للأعمش، إذا أكثر عن شيوخه وعنهم فتقبل، لكن المشكلة أن إدراكنا لسبب الاستثناء ما هو واضح وما هو ظاهر. أنا سألت قريبا منذ يومين أو ثلاثة عن هذه المسألة، قلت الظاهر أنهم لكثرة روايتهم عن أئمة الهجرة في مجموع ما رووا وكثرة اتصالهم بهم ليسوا بحاجة إلى أن يروا الحديث عن غيرهم، وحينئذ فيكون العلة في تثبيت عن معنتهم هو قلة تدليسهم، فحينئذ يدخل في المرتبة الأولى أو الثانية في حدود تصنيف الحافظ من حجر
تحمل على السماعي.
والعلة هو قلة التدليس، يعني هذا هو الوجه والله أعلم.
آخر سؤال بالنسبة للشيخ توفيق بن حماد، يعني أنت أنه تقول يعني فيما أذكر في كتبه أنه إذا يعني إذا الرجل وصفه ابن حبان روى عنه مثلا أربعة وكذا فيعني تحمله أنت على أنه يعني الحديث، فما مدى هذا القول؟
هو صحيح عندي ولست متبعا فيه.
وين الصحة يا شيخ؟
وين الصحة؟ هو القناعة الشخصية أن ذاك الموثوق من الحجران إذا روى عنه جماعة من الثقات، ومش نحن نقول روى عنه جماعة من الثقات، وإنما الأئمة الحفاظ كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم، فرواية هؤلاء الثقات بشهادة هؤلاء الحفاظ عن هذا الراوي الموثوق المتجبال يشعرنا بأنه لم يكن له مناكير في رواية هؤلاء الثقات المشاهير وتطمئن النفس بصدقهم وعدم الفكر في خطائهم بجملة ما حدثوا به من الأحاديث. لاحظت هذه الأمور اطمأنت النفس إلى أن نقول بأمثالهم إن حديثهم حجة. ونحن حينما ذهبنا إلى هذا إنما كان انطلاقا من تدبرنا لطريقة توثيق الأئمة الأولين الرواة الذين لم يعاصروهم ولم يعرفوا عدالتهم وبثهم وحفظهم عن كذب وعن قرب وعن مباشرة منهم للاستماع لحديثهم، فكيف وثقوهم وكانوا بعيدين عنهم؟ هذا هو الطريق.
لكن هذا صار أخير وأخير.
أنا من الأمس أسأل
ما عليك صحيح.
بالنسبة للشيخ مثلا قال فيه البخاري منكر الحديث وقال فيه أبو زرعة الرازي واهي الحديث، فهل هذا يكون ممن يختلف حديثه أن يكون شاهدا؟
الجواب بطريقة جدلية شرعية، أي تعبيرين فيه زيادة علم؟
أنا أجيب كلاهما في الجدة،
لا هذه مقتضى لا يقنع،
لأن البخاري من قال في رجل ثقة،
لا ما قيل في ثقة رجل،
من أقول من؟ من قال رجل قال فيه راو ثقة وآخر قال فيه سيء الحظ، أي القولين فيه زيادة علم؟
كلاهما، لأن هذا أنا أقول شيء
تقول بس تروى قليلا طوروا السؤال. حافظ قال في راوي ثقة وحافظ آخر في مرتبته، في مرتبة الحافظ الأول، قال في الراوي الذي وثقه الأول سيء الحفظ، بأي القولين نأخذ وعلى أي ما نعتمد؟
كان من مرتبة واحدة
لما تقول إن كان، قد أعطيتك عن أن تقول إن كان، يعني قلت لك في مرتبة واحدة.
لا شك أن الجرح مقدم هذا، لأن لقال فيه الحفظ أن معه زيادة علم.
رجعت الآن لما
لا لا أنا أقول لك، وأيضا هو القائل أن الذي وثق ما أنزل كلمة،
لا وأنت لست مجازما. فما ذكر لغيرك فيما تقول قد يكون قائل. أنا أسألك أنت، وإن كان في الموجودين قائل وآخر فقل جوابه، وهذا هو الجدل، وهذا هو الذي أمرنا بأن نرفع الكلام. من ترك الجدال ومحق بني له بيت في أعلى الشاهد. إذا أي القولين معه زيادة علم؟
الجارح معه زيادة.
الآن حينما قال البخاري في راوي منكر الحديث وقال أبو زرعة راهي الحديث، أي القولين في زيادة علم؟
بالنسبة لي أنا كلاهما زيادتين.
قولك بالنسبة لي تحصيل حاضر، لأني أنا ما أكلم هذا ولا هذا، إنما أكلمك أنت. كيف كلاهما يا أخي؟ أصور لك العبارة، ونحن تعلمنا في بعض البلاد أن ما يجب معه استعمار. طيب، رجلان حافظان من طبقة واحدة موثوق ب جرحهما وتعديلهما إلى آخره، أحدهما قال في الراوي ضعيف والآخر قال فيه ضعيف جدا. أي القولين فيه إجابة صحيح
منه؟ قال ضعيف جدا، لكن الكلام الراوي اللي أقوله كان فرق من العبارتين. قال
سامحك الله أنا أسأل لأبني مش أسأل لتمشي أنت. إذا كان الذي قال الراوي ضعيف جدا معه زيادة علمي، هذا من قال في الراوي ضعيفا. الآن نعود قول أبي زرع في الراوي واهي الحديث وقول البخاري منكر الحديث، هل هنا في الجرح سواء في قوة واحدة؟ حسن، أي العبارتين أشد جرحا؟
نسيت قول أبي زرع
أشد جرحا.
شد جرحا
من هنا أتيت واهي الحديث قد يساوي قولي آنفا من قال في الراوي ضعيفا جدا؟
ما يساوي.
هل يساوي القول الأول ضعيفا؟
لا ما يساوي.
لا يساوي لا ضعيف ولا ضعيف جدا؟
نعم.
إذا ما الذي يساوي؟
أشد الجرح من ضعيف جدا، ظاهر الحديث، لأنه قد يكون كذاب. نعم.
والضعيف جدا ألا يكون ألا يكون ألا على حد تعبيري قد يكون كذابا؟
أنا ما وقفت على رد ضعيف جدا كذاب.
عجيب.
الله أعلم
إذا
كنت وقفت.
ما هذا الكلام يا أخي؟ أنت ما وقفت على رجل قيل فيه ثقة ومع ذلك قيل فيه كذاب؟
لا
شك. طيب لكن أنا
بالنسبة
للرجال
ما وقفت على ذلك.
طيب أقول الله الحديث، أنت تستخدم هذه اللفظة عندك
يكون قريب من الكذاب يعني.
هذا اصطلاح بجرعة بخاصة أو من اصطلاح لئيمة الحفاظ كلهم بعامة؟
والله ليس كان العبارة لئيمة
حسن. فإذا أنت كأنك تعني أن عبارة واعي الحديث إذا صدرت من أبي جرعة فجد هذا المعنى، وإن قلت نعم ما أدراك.
هذه تأتي لا شك أنها تأتي بالمتابعة والاستقراء. استقراء عيسى تأتي من هذا الفعل يعني. ما هو
ما أستقصد ما أظنك
أنا ما أعطي إلا سبحاني
يا شيخ. الله يهديك أنا ما أكذبك، لكن هذا الاستقراء الذي فعلته وتتحصص بقولك قريبا، ايش نسبة هذه القرابة؟ يعني مثلا هل تحفظ 100 راوي قال فيه ابو زرعة في كل منهم واهي الحديث ثم قابلت قوله هذا في هؤلاء 100 باقوال الاخرين وجدتهم يقولون منكر الحديث وضعيف جدا الى اخره فوصلت الى هذا
الاستقرار؟
هذا ما هو لهذا الحديث قد استعاد كثيرا، لكن المقصود هل تعلم ان قول البخاري في الراوي منكر الحديث من اشد انواع التضعيف؟
نعم.
طيب اعلم هذا. وهل كذلك كقول ابي زرع واهي الحديث؟
افهمت السؤال نفسه.
هل تعلم، ما فهمت الجملة الثانية ولا أيضا في البخاري؟ يعني قول أبي زرع في الراوي واهي الحديث، هل هو معلوم عندك أنه يعني أن كل من قال فيه إنه واهي الحديث إنه في منتهى درجات الضعف عنده، كما هو الشأن عند البخاري من قال فيه منتهى الحديث؟
نعم نعم. لأن أبو الجمعة ليس من المتشددين، يعني من المتوسطين، ما تدريش بالشرح.
من أين عرفنا أن قول البخاري منكر الحديث؟ أن هذا الذي قال فيه منكر الحديث هو في أحد أنواع درجات الله، أم من فهمنا أم من أقوال أئمتنا؟
من الأخطاء طبعا.
فهل كذلك رواية الحديث؟
أنا ما أكثر هذا الشيء.
هذا يكفيك فرقا أنك أنك
أبو زرعة.
معليش أنا فاهم قبل، لكن يجب أن تجري المقابلة بلا شك.
نعم
يعني فرق كبير بين ما استنبطه أنا وحدي ومن ما أكون أفهمته من أئمة السابقين. فكل واحد من الحاضرين الآن سيقول أن أعتمد على ما فهمه السابقين أكثر مما فهمه فلان وعلان. الآن أنت لما تريد أن تجد مقابلة بين قول البخاري منكر الحديث وفهمك لعبارة ابن زرعة واهي الحديث، معناها قابلت فهمك بفهم أولئك، وهذا فرق كبير. طيب إذا أنا أريد أن أقول لو سلمنا جدلا أن كلمة ابن زرعة واهي الحديث يعني شديد الضعف، وأنا أقول لك بكل صراحة هذا أنا لا أعلمه، لا أعلمه. طيب أما أبا زرع إذا قال واهي الحديث فهو يعني شديد الضعف، لا أعلمه، قد يكون كذلك وقد يكون ليس كذلك، لكن نحن مطمئنون لكون قول البخاري منكر الحديث أنه شديد الضعف أكثر مما لو رأينا رأيك في من قال به واهي الحديث. حينئذ يعود السؤال السابق الذي أقول عادة في مثله رحمه الله، لأننا ما حصلنا جوابه، وهو إذا كان واهي الحديث يعني لمفهومك أنت أنه شديد الضعف، وبمفهوم العلماء في منكر الحديث عند البخاري أنه شديد الضعف، إذن تكون النتيجة مع شيء من التوفيق والتساهل أنهما متساويان، وليس كما قلت من قبل أن يقال في رواية الحديث يكون أكثر علما. لكننا إذا لاحظنا الفرق الذي يحدث لك آنفا نحن نقول من قال فيه البخاري منكر الحديث فمعه علم أكثر من من قال فيه أبو زرعة أنه واهي الحديث.
ما أجبتك
عن السؤال. ما أظن.
هل يحتاج يعني يكون شاهد هذا الرجل؟
من هو؟
هذا الرجل اللي يقول فيه منكر الحديث واهي الحديث.
من قيل فيه منكر الحديث بعامة أم من قال فيه البخاري؟
قال فيه البخاري.
لا يحتج به، لا يستشهد به.
يا شيخ أنت في بعض المرات يمر رجل مثلا معجب بالسلمة، يعني أنت بحث شاهد، ما أدري تذكر ما أدري.
لا ما أنكر، بس المهم أكمل حديثك. ليس هناك إلا قول البخاري منكر الحديث
وقول بزرعة وهي الحديث، نعم بالتهديد ممكن.
طيب فإذا أنا بجوز أني فهمت الحديث بمعنى أنه ضعيف، ولم أطمئن لقول البخاري بأنه شديد الضعف.
واعتبرته شاهد.
هذا هو المقصود. نعم.
الحافظ ابن حجر اختلف اجتهاده في كتابين، الأول تعريف واهي الحديث بمراحل الموصوفين بالتدليس، والكتاب الثاني النفس على المصطلح. ومن المعلوم أن الحافظ قد قسم مراتب رواة المدلسين إلى خمسة أقسام. سنراه أحيانا في كتابه التعريف يحدد مرتبة الراوي في المرتبة الثانية، فإذا رجعنا إلى النكت نجده يضعه في المرتبة الثالثة، والعكس بالعكس، وهذا تكرر منه رحمه الله كثيرا.
لأن المسائل الدقيقة التي هي من غرض النزاع أمر طبيعي جدا أن يختلف فيه رأي العلماء. لماذا نجد الإمام أحمد يكون له أكثر من قول واحد في مسألة واحدة؟ كذلك أبو حنيفة رحمه الله، لأن المسألة التي ليس عليها نصوص صريحة أمر طبيعي جدا فيها أن يسدد قول الإمام ما بين رأي ورأي. وهذا نراه في كتب كل علماء سواء كانوا فقهاء أو محدثين، هذا لا إشكال فيه ولا اعتراض أبدا. نحن قسم وقعنا في مثل هذا كثيرا كثيرا جدا، هذه طبيعة البشر. وعلى طالب العلم من ذاك أن يجتهد في ترجيح قول على قول في حدود ما أوتي من العلم، لأنه يبدو له من أن يميل إما إلى ما في النكت أو إلى ما في رسالة تدنيء المدلسي.
العليف بعد المفارسة
إذا كان بسجد للشغال
لا أنا ولا الشغال الله يغفر لنا
آمين.
الشيخ تعلمون صديقكم الآن في الجزائر عندما يخاف بعض الشباب بالتصفية والتربية وأنه لابد من أجل استئناف الحياة الإسلامية الحقة لابد من الرجوع بالمجتمع إلى العهد الذي كان عليه السلف الصالح علماء وغير علماء، فيعترضون عليهم فيقولون لا يشترط تكون الكفة الكافرة من المجتمع المسلم على هذا المنوال، بل يكفي أن يوجد الغالب أو توجد جماعة متفقة على فهم هذا المنهج ومتفقة عليه، ولا يشترط أن يكون جميعا كلهم. فنعترض عليه فنقول بل جدا أن نرجع بالجميع أو بالأكثر الأغلبية. فقضية الشيخ تصفية وتربية، يعني هل يشترط أن تكون في الغالبية أو
اعتراضهم صحيح، ولكن هل الكثرة التي يشيرون إليها هل يعني هي تحققت؟ هل حققوها؟ هل هو فأنت أقنع بالقليل أخي ترزق بالكثير، أقنع بالقليل أولا، أقنع بالقليل من حيث المناقشة والمجادلة. الجماعة لما يرد واحد إشكال فهو إشكال صحيح من الناحية الشرعية بلا شك، لأن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإيرادهم صحيح، ونستطيع أن نغير العبارة الآن فنقول إن كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق لا نناقشهم فيها، لأنه أصحاب الرسول عليه السلام الذين هم وضعوا نواة المجتمع الإسلامي للدولة الإسلامية كانوا قليلا جدا، لكن رباهم الرسول عليه السلام على عينه وأحسن تربيتهم وعلمهم أحسن العلم وهكذا. لكن هؤلاء إنما يقولون لا يشترط أن تكون الأغلبية الساحقة من المسلمين أن يكونوا على هذا النهج القويم الذي نشرحه نحن وذكرته أنت آنفا. ولذلك الكلمة لا يحسن بالمسلم السلفي أن يناقش فيها، لأننا سنقول كم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض؟ مليون. هل يعني هناك مسلم عالم يقول يجب أن نصبح منهم الملايين؟ وهذا لا سبيل إليه إلا إذا نزل عيسى عليه السلام وخارق الأديان كلها ملة واحدة، لكن نحن
نتأسى بالرسول عليه السلام من حيث التصفية والتربية كما قلت، ثم لا نحاول أبدا أن نطمع في إصلاح كل الناس وكل الناس. هذه حقيقة لا يماري فيها أحد، لكن أولئك الذين يقولون هذا ليس بشرط، وإنما يقولون فنلاج نكون من هؤلاء كثرة طيبة وليس نكون أكثرية. نسألهم في ليلة، هل هذه الكثرة، وهذا أمر لا يمتكن أبدا، هل هذه الكثرة التي أنتم تتكفلون بأساسها هل حقق فيها هذان الشرطان التصفية والتربية؟ الجواب كما قلت إذا أنصفوا لا. إذن أين هذا الشرط الذي رضيتم به معنا في القلة وليس في الأكثرية؟ واضح الجواب؟
نعم. قال الأستاذ مصطفى الفقه في كتابه العام من جزء أول صفحة 191: والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شموخ بعض الأحكام والشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف يقتضح المصلحة الزمنية بذلك، فيصح وهو الراجح الذي يجب العمل به. ذلك صرح فقهاء عن قاعدة المصالح المرسلة وقاعدة الإحكام في حدود الأزمان، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الله يهديها. والشيخ مصطفى الزرقاء ترى المسلم العالم، وليس أن يقال للخليفة أو نفسه كما قلت للعيش الدمار المعطوة أو سواه، أو سواه هم بهذه العبارة يعطون للحكام في آخر الزمان، والذين يغلب عليهم أنهم لا يحكمون بما عند الله يعطوهم صلاحية تفسير الأحكام بجهلهم لمنهج الحاسب الذي يعرف كيف تتصرف الأحكام ويعرف متى تكون المصلحة المرسلة مشروعة ومتى تكون غير مشروعة وهكذا. هذه العبارة هي عبارة من ليس بفقيه ويدعي أنه فقيه ولا فقيه، وإنما هو حامل فقه ليس بفقيه. واضح الجواب؟
نعم. صلينا معكم في عرفة وخطب أحد الإخوان، فهل قال بها أحد من المتقدمين أنه يشرع للجماعات في عرفة أن يخطبوا غير الإمام؟
لا، ما نعلم ذلك، لكن إذا كانت الخطوة المقصود بها هو التذكير ببعض مناسك الحج وبخاصة ما يتعلق بنفس اليوم في عرفة، لو لم يكن بالخطبة أصل بالنسبة للإمام الأعظم فيجوز لقاء مثل هذه الخطبة من أجل التعليم، لأنها ليست عبدية غير معقولة المعنى، وإنما هي معقولة المعنى وهو التعليم والتذكير، ونحن في كل يوم نخطب وفي كل يوم نعظ، فذلك من جملة هذه المواعظ هذه الخطب. فلا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى أن نجد لنا سلفا في مثل هذه الخطبة. هذا جوابي إليك والله أعلم.
لكن يا شيخي هناك إشكال، وهو ينتهي المقصود باجتماع الناس مع الإمام في المسجد، فلو أنه
ما في اجتماع الناس مع الإمام حاصل لأن الجمع أكبر من مثال المسجد. المقصود حاصل، لأن الناس كل الناس خاصة في هذا الزمان لا يتشبه بالمسجد، ولذلك كما تراه من الآن هل يجوز في الأصل أن يتفرق المسلمون إلى جماعات في الصلاة؟
مع الاجتماع عفوا.
لكن هل يمكن هذا الاجتماع مثل هذا الجمع؟
لا يمكن. لكن
إذن ضرورة أحكام
اجتماع تفرقهم في الصلاة العادية له أصل، لأن الصحابة أنه كان هناك أكثر من مسجد أو مسجدين في المدينة ومتباعدة.
نقول في مكان واحد في منى مثلا، في منى في عرفات، ليس في المدينة وفي الإقامة. نحن نتكلم الآن حيث نحن، هل الأصل أن نتجمع في الصلاة الواحدة أم أن نتفرق؟ لا شك الأصل هو الاجتماع، لكننا نتفرق. هذا التفرق هل هو في ملكنا في طوعنا أم هذا فرارا منا؟
تحسينيه
الضرورة، هذا هو. لذلك فكونك الأصل أن يكون هناك يعني الصلاة وراء الإمام هو هذا صحيح هو الأصل، لكن هذا يمكن اليوم بفترة الحجاج. لذلك فهم بحكم الضرورة متفرقون.
يا شيخ عفى الله عليك، أما يقال أن هذه الحاجة موجودة في المتقدمين ولم يحدث ذلك؟ لم يقدموا،
لم
يجعلوا خطبة مستقلة.
هل أحدثوا صلاة مستقلة؟
هل صلوا متفرقين تقصد؟ ولا صلاة بعد أو بعد؟
ما شاء الله على الإسلام كم سنة تعلمون؟
يعني حصل يعني
لا بد هذا يا أخي، لكل عصر تفضلا عن هذا العصر الكثير حجاجه.
طيب فجأة حصل، هل حصلت الخطبة معه؟
أجبتك عما تعلم الخطبة
محفولة المعنى؟
نعم أجبتك عن الخطبة.
أحسن الله إليك
وإليك وراء
جبتك. جزاك الله خير
وشكرا وأدبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من جدة أتوا هنا لحضور الدروس، هل يتمون الصلاة خلف الإمام؟
آنفا نحن لا نرى، وأقول متحفظا أهل مكة أدرى بشعابها، نحن لا نرى أن الخروج من جدة إلى مكة هو سفر، فإن كانوا هم في رأسهم يرون ذلك سفرا فصلوا معنا قصرا فذلك هو سنتهم، وإن كانوا يرون أن ذلك ليس سفرا لا يجوز لهم القصر، وكان عليهم إثمان. وقلت لهم إن كان قد أفتيتم أن هذا السفر فذلك على ما مضى وقصركم صحيح، أما إن كنتم ركبتم رؤوسكم وأعطيتم أنفسكم بأنفسكم فيجب عليكم أن تعيدوا صلاتكم. قالوا كلها، قلت كلها. هذا هو اليوم
العبرة العبرة باعتبار السفر العرف، هل هو باعتبار أفراد قديمين او
الجمع شعب يعني شعور؟
نعم صلى
الله عليه وسلم. يخلونه الخطابة في المساجد؟
نعم.
وهم يحسنون قراءة القرآن والحديث ولا يحسنون؟
لا انطرق
في مبأس ما هو في ذلك بأسا بس بهذا الشرط أن يكونوا يحسنون قراءة القرآن وقراءة الأحاديث كما جاءت دون لحن فيها وخطأ، لأننا نجد جماعة من جماعة التبليغ تسمع بهم ربما يقف أحدهم لا يحسن يقرأ آية، وهؤلاء جماعة التبليغ يشجعون أيضا أفرادهم على الجرأة على إلقاء الكلمات والخطابة على جماهير الناس، فتسمع منهم العجب العجاب من اللحن والخطأ في الآيات فضلا عن الأحاديث. قال إن أحدهم لا يفتح كتاب رياض الصالحين، ورياض الصالحين كتاب مطبوع ومخدوم ومشكل كالقرآن تماما، مع ذلك لا يحسن قراءة الحديث فيخطي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر علماء الحديث في مصطلحهم عند التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب على الطالب العلم أن يحفظ لسانه من اللحن والخطأ لحديث الرسول عليه السلام، لأنه إذا رفع المنصوبة ونصب المرفوعة يكون قد شمله وعيد قوله عليه السلام من كذب علي متعمدا أو من قال علي ما لم أقل فليتبرأ مكانه من النار. هذا نحن نراه في كنا في سوريا والآن في عمان يخطئون أخطاء فاحشة جدا مع أنه يقرأ من الكتاب. فإذا كان هؤلاء الذين أنت تشير إليهم يحسنون قراءة الآية كما أنزلت وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما رويت، فلا مانع من أن يتبرعوا على ذلك.
يقال أن المالكية لهم جهود مجلس الأوائل لهم جهود معتبرة في خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة. أولهم في ذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في كتابه الموطأ بث أبو حسن، فيها الإشارة للحج على الجهمية في باب الرؤية في كتابه الموطأ وغيرهم من الأبواب، وأيضا كتاب ابن أبي زمانين الباركي كتاب السنة، وكتاب أبو عمرو الطلمنكي الذي وهو كتاب الإرشاد ويقول أنه كتاب مفقود لكن ابن تيمية رحمه الله في الثانوية الكبرى ذكر نصوصا منه، والذهبي في كتاب العلو أيضا ذكر نصوصا منه، وابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وابن عبد البر في ثلاثة من كتبه الجامع بين العلم وفضله وفضله والاستذكار والثالث. يعني يقولون أيضا أن حتى القرن الخامس لما جاء ابن ثومر المهدي بن ثومر لما دخل الشمال وألف كتب، وهو من كلام الغزالي، وألف كتب بين المرشد الكبرى والمرشد الصغرى، وحرم كل كتاب يتصل بالمرشد السلف الصالح، وكان لهذا التحول أثر في كون المتأخرين ليس لهم جهود في خدمة معشر السلف والجماعه، وكانوا غالبهم أشاعرة. يعني اتفق بعض الطلبة في الجامعة الإسلامية عشان نقوم بمعرض نعرض في باب كتب الأوائل خاصة كتب المالكية مثل هذه الكتب. فهل تعلمون كتب أخرى في المالكية مثل ما والتي خدموا بها عشان الجماعة؟
لا أعلم. بالنسبة للمسافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، وهو مثلا إذا حقق القول قبل أن تمضي في كلامك صحيح في كلامك أنت صحيح
في كتب قبل الرسول.
نعم أنا نقلت على كلامك أنا ما أقول قبل الرسول، أنت مصحح الحديث.
لا
نعم كيف
صححت الحديث؟
وين يا أخي سيروا الغلي ليس على مسافر الجمعة
مسافر
الجامعة. جزاك الله خير، بس أنا أشك في هذا ولابد أن نراجع. طيب معلش أنزل الحكم صحيح في إشكال بحثنا في
نراجع لكن أنا متأكد أنه سهل.
تفضل.
نعم فهذا الحديث يقتضي أن المسافر ليس عليه جمعة، ثم هو المسافر حضرة الجمعة هو جالس يقول أنا ليس علي جمعة، فهو يسمع النداء هذه حصلت، فقال رجل من سمع النداء فلا صحة له إلا من عذر، قال له هذا في من عليه جمعة، أما أنا مسافر فأخرجت من هذا الحكم. فما رأيك يا شيخ؟
هو هذا الرأي ليس عليه جمعة، لكن عليه ماذا؟ عليه جماعة. لا مش جماعة، جماعة.
نعم.
عليه صلاة الجماعة.
نعم.
وهذا إذا كان معه جماعة.
نعم هو معه جماعة.
معه جماعة فعليه أن يصلي ظهرا جماعة.
نعم.
وليس عليه الجماعة.
نعم.
هذا الجواب صحيح.
طيب
من صلى في السفر جمعة، ما رأيك في شيء؟ هل هذا يعني من البدع؟ سقط عنه ما وجب عليه من الضعف، يعني سقط عنه الفرض.
لكن هو يستعين بالله عز وجل بصلاة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أنا مسافر جمعة.
ليس نفي بالفرضية، ليس نفي بالشرعية.
النبي صلى الله عليه وسلم ما
ثبت عنه
انه صلى
جمعه في السفر. وانا معك، ليس البحث في هذا، البحث في غيره عليه السلام فيمن كان مسافرا وصلى الجمعه هل يسقط عنه الفرض والوقت ام لا؟ الجواب يسقط. اما ان يقال ان الحديث يقول ليس على المسافر جمعه، هذا ينفي الوجوب ولا ينفي المطلق الشرعي.
انا اقول انه يقيم جمعه ويخطب وكذا، هل هذه عدل؟
نعم لا يقيم.
انا وين اقام وسوى كذا وهو مصر على هذا؟
يكون مبتدعا،
هذا المسلم
يكون مخالفا للسنه. انا فهمت ان الفرد بدل يصدر الوعظ كيف حتى
لو عليك اكثر من ركيان ويرى انه بعد وتر ركيان يرى انه مصيب، هل يقيم جمعه ولا لا؟
من جواب في سؤالي
أجاب أهلك ولا لا؟
من جواب في سؤالك ما اعتبرت مقيما؟
إيه بس إنه ما زال إنه يعني يكون مسافر يعني يعتبر إنه ما جاء لبلده.
إذن صحح قولك اعتبرته مقيما إقامة مؤقتة أم اعتبرته مقيما قد جمع الإقامة؟
لا صحيح
ما كفيت ما هو لا يزال مسافرا ما لم يجمع الإقامة.
لكن يكون
يعني صلاة الجمعة صلبا وإيجابا مرتبط بكونه مسافرا أو مقيما، فمن كان مسافرا فلا جمعة له، ومن كان مقيما فعليه الجمعة.